الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف المسألة 16 في أنه تعالى ليس محلا للحوادث. في هذه المسألة الجديدة يتعرض المصنف وتبع له الشارح رحمة الله تعالى عليهما إلى بيان صفة سلبية جديدة تستفاد من وجوب الوجود، وهي أن الواجب تبارك وتعالى ليس محلا للحوادث. وقد أقام المصنف رحمة الله تعالى عليه أي الماتن دليلا واحدا على هذه الصفة، وهو الدليل الذي يعتمد على وجوب الوجود. كونه واجب يقتضي أن لا يكون محلا للحوادث، وذلك لأن ما يكون محلا للحوادث لا محالة يكون ممكنا، لأن حدوث الحوادث فيه وصيرورته محلا لها يتوقف على القبول والاستعداد. فإن القديم إذا لم يكن فيه قبول لأن تحل فيه الحوادث ولأن يصير ظرفا لها لا يكون قابلا لحدوثها فيه، لا يكون قابلا لأن يصير ظرفا لها بعد صيرورتها بعد وجودها بعد تحققها. فنحن نحتاج إلى استعداد، نحتاج إلى قبول حتى نتصور فكرة حلول موجود في موجود آخر. والقبول كما مر عليكم هذه آية القاعدة، القبول فرع وجود مادة، لأن الصورة التي هي الفعلية لا يمكن أن تكون قابلة لصورة أخرى، لأن الصورة تضاد ما سواها من الصور، فلا بد من وجود جوهر آخر في القابل وراء صورته الذي به التي بها هو بالفعل، وذلك الجوهر الآخر هو الذي يعبر عنه بالمادة. فكل ما كان محلا لغيره فهو مركب من مادة ومن صورة، وما كان مركبا من مادة ومن صورة فهو ممكن، لأن كل مركب محتاج إلى أجزاء. هذا هو ما ذكره الخاجة رحمة الله تعالى عليه. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه أضاف دليلين إلى هذا الدليل. الدليل الأول من الدليلين اللذين أضافهما العلامة هو أن ذلك الغير الذي نفرضه حالا في الواجب إما أن يكون قديم وإما أن يكون حادث. إن كان قديم لازم من ذلك أن يكون الحلول في الواجب قديما. إذا كان الحلول في الواجب قديم سوف يكون الحال والمحل كلاهما قديم فيتعدد الواجب، مضافا إلى أن هذا خلف الفار، نحن نتحدث عن كونه محلا للحوادث، بينما على هذا الفار لم يكن محلا للحوادث بل صار محلا للقدم. وإذا كان الحال حادثا سوف يكون الحلول حادث، فيفتقر الواجب في اتصافه إلى في صفة من صفاته وهي أنه محل الحوادث إلى غيره. هذه الصفة التي نثبتها ليست صفة فعل، المفروض أننا نثبت للذات صفة أنها محل للحوادث. فإذا كان الحال في الواجب ليس قديما حادثا، أي صار الواجب في اتصافه بهذه الصفة الثبوتية في مقام ذاته محتاجا إلى غيره، وهذا لا يجوز في الواجب تعالى. الدليل الثاني من الدليلين اللذين أضافهما العلامة هو أن يقال الحلول الذي يفرض للواجب تبارك وتعالى إما صفة كمال وإما صفة نقص، ولا يمكن أن يوجد واسطة بين هذين الفرضين. إن كان صفة كمال فلا بد وأن تكون الذات من الأزل متصفة بالحلول، والحال أنكم تقولون الذات ليس متصفة في الأزل بالحلول، بل هو متصف بالحلول بعد حدوث الحوادث الحالة في ذاته بحسب زعمكم. وإذا كان صفة نقص يلزم أن لا يكون ماذا؟ الواجب متصف بالحلول حتى بعد حدوث الحوادث، إذ ذاته تبارك وتعالى لمكان وجوبه منزهة عن كل نقص. هذه بيانات ثلاثة. البيان الأول قلنا ذكره الخواجة، ونحن نذكره وننسبه إلى الخواجة اعتبار أنه البيان الأقرب والأخصر نحو إثبات وجوب نحو إثبات منافاة وجوب الوجود للحلول. وكل هذه الاحتمالات الثلاثة محتملة في مراد الخواجة رحمة الله تعالى عليه، فإنه في هذه التقريبات الثلاثة نحن اعتمدنا على وجوب الوجود لنفي الحلول، غايته اختلفت ماذا؟ مقدمات وكيفية إنشاء البرهان. من هنا قال وحلول الحوادث فيه، أقول وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، وهو معطوف على الزائد، أي وجوب الوجود ينفي الزائد وكذلك ينفي حلول الحوادث. وقد خالف فيه الكرامية، والدليل على امتناع أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره وانفعاله في ذاته، وذلك ينافي الوجوب. كيف يدل على الانفعال والتغير؟ لأننا نفرض أن الواجب قبل حدوث الأشياء لم يكن محلا، ثم صار بعد ذلك محلا، حتى يتصف بكونه محل لا بد من استعداد، فتأتي الآية، والاستعداد يحتاج إلى مادة، فيكون الواجب مركبا من مادة ومن صورة، فيكون جسما لا يكون واجبا. وأيضا فإن المقتضي للحوادث إن كان ذاته، إذا ذات الواجب تبارك وتعالى هي العلة التامة لحدوث الحوادث، سوف يلزم من ذلك أن تكون الحوادث أزلية. فإذا كانت أزلية أين القول بأن ذاته تبارك وتعالى محل للحوادث؟ إن كانت تلك الموجودات التي صار الواجب ظرفا لها أزلية تستند إلى ذات الواجب، بمعنى الواجب علة تامة وأوجدها من الأزل، فلم يكن تبارك وتعالى محلا للحوادث، هذا خلف. وإذا كانت لا معلولة لغيره احتاج الواجب إلى غيره، لا نحتاج، نحن في التقريب لم نشر إلى هذه المقدمة لأنه نحن لا نحتاج إليها، يكفي أن يقال إن كانت أزلية يلزم خلف الفرض، وإن كانت حادثة حتى لو من الواجب يلزم احتياج الواجب إلى غيره في اتصافه بصفة أنه محال خو. وإن كان غيره كان الواجب مفتقرا إلى الغير وهو محال، هذا هو التقريب الثاني. والتقريب الثالث ولأنه إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه، وإن لم يكن استحال اتصاف الذات به لأنه حينئذ صفة ناقص، والذات المقدسة لا تتصف بالنقائص. خب.
ممكن أن نقول صفة الكمال فعلية وليست ذاتية.
يعني بمعنى أنها صادرة من الذات والذات مقومة لها، هذا ليس هو الحلول، ليس هذا من الحلول في شيء. نحن نتحدث عن الحلول، أن تقوم الأشياء بالذات قياما حلوليا. القيام له أنحاء، من ضمن أنحاء القيام القيام الحلولي، كقيام مثلا العرض بالجوهر. هل الأشياء تقوم بذاته المقدسة بهذا النحو من القيام؟ علماؤنا يقولون لا. نعم، هي تقوم به بنحو آخر من القيام الذي يسمى عنه، الذي يسمى بالقيام الصدوري. بهذا النحو نقبله الذي تفضلتم به، وهو أن تكون الأفعال صادرة عنه تبارك وتعالى، وهو مقوم لها في رتبتها، في رتبة وجودها، هي في ذاتها، في صفاتها، في حدوثها، في بقائها، مفتقرة إلى قدرته تبارك وتعالى. بهذا النحو، هذا النحو من القيام مقبول قبول، ولكنه ليس القيام الحلولي، لا يستلزم أن تكون الذات محلا للحوادث. خب، المسألة 17 في أنه تعالى غني. يقول الماتر رحمة الله تعالى عليه: ووجوب الوجود يقتضي أن نصف الله تبارك وتعالى بصفة ثبوتية. هنا الحديث ليس عن صفة سلبية، الحديث عن صفة ثبوتية، وهو أنه تبارك وتعالى غني. طبعا مر عليكم أنه هنالك كلام في صفات الله الثبوتية وفي صفاته السلبية. هل الصفات السلبية ترجع إلى صفات ثبوتية أو العكس؟ الصفات الثبوتية ترجع إلى صفات سلبية. العلامة مر ويأتي إن شاء الله تصريح من قبله أنه يرى أن الصفات الثبوتية ترجع إلى صفات سلبية. إذا قلت قادر ليس بعاجز، عالم ليس بجاهل، غني ليس بفقير، فتندرج هذه الصفة ضمن الصفات السلبية. خب،
ممكن العكس، ليش اختار هذا؟
الصحيح هو العكس.
هو لماذا اختار؟
احتمل والله العالم سبب من ذهب إلى إرجاع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية ذهابهم إلى الاشتراك اللفظي بين الوجود الواجب ووجود الممكن. نحن إذا التزمنا بأن معنى الوجود في الواجب والممكن واحد، فلا بد وأن نلتزم بأن حقيقة الوجود واحدة، غايته هنالك مراتب تشكيكية، لأنه لا يمكن أن ينتزع المفهوم الواحد من الكثير بما هو كثير. فلا بد أن نلتزم بأن حقيقة الوجود في الخارج حقيقة واحدة، غايته تتفاوت بالشدة والضعف. فإذا كان العلم كمالا عندي، فلا بد وأن يكون ماذا؟ كمال عند الواجب، ولكن بالرتبة المناسبة للواجب. وكذلك القدرة وسائر الصفات، فلا بد وأن نثبت لله تبارك وتعالى معاني ثبوتية حقيقية غايته تتناسب مع ذاته المقدسة. أما إذا قلنا بالاشتراك اللفظي، الواجب شيء يختلف عن الممكن، هذا مما لا شك فيه، ولكن أيضا مفهوم الوجود المحمول على الواجب يختلف عن مفهوم الوجود المحمول على الممكن. إذا قلنا بالاشتراك اللفظي، حينئذ لا يمكن أن نقول حقيقة الوجود في الخارج واحدة، لأن الدليل على أن حقيقة الوجود واحدة ما هو؟ المفروض هو أن المفهوم الواحد لا ينتزع من كثير. اتضح أن مفهوم الوجود متعدد في الواجب والممكن، فيمكن أن تعكس القضية ويقال تعدد المفهوم دليل على تعدد المصداق. فإذا تعدد المصداق من حيث الحقيقة، لا يمكن أن أقول ما عندي من كمال لا بد وأن يكون ثابت عند الله تبارك وتعالى، بل لا بد أن نقول تلك حقيقة وراء هذه الحقيقة لا ندري ما عندها. نعم، نحن نثبت لله تبارك وتعالى العلم بمعنى أنه ليس بجاهل، والقدرة بمعنى أنه ليس، لأنه لا شك أن العجز والجهل هذه من النقائص، والباري تبارك وتعالى لا يتصف بالنقاص، فنرجع كل الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. خب، فلعله يعني المنشأ هو هذا، المنشأ إنكار الاشتراك المعنوي بين الموجودات، أو المنشأ المبالغة في تنزيه الله تبارك وتعالى، المبالغة في نفي التشبيه ونفي المثل عن الله تبارك وتعالى، نبالغ إلى درجة أنه نقول الله ليس بعالم في الواقع، ليس بقادر، بل هو ليس بعاجز، هذا هو الصحيح. وقولنا قادر هذا راجع إلى ماذا؟ إلى أنه ليس بعاجز، الحقيقة أنه ليس بعاجز، وليس أنه ماذا؟ قادر، لا هو ليس بقادر، لا يتصف بالقدرة، القدرة التي عندنا ليست ثابتة، وإلا يلزم المشابهة وأن يكون لله تبارك وتعالى نظير، الموجود عند الله تبارك وتعالى عدم العجز بهذا المعنى، لعله من جهة المبالغة يعني في التنزيه.
لم ينزل سبحانه في الرجل الغريب ليس بفرق.
نعم،
يعني حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذا هي من جلال التنزيه.
لا، هو لا شك أنه هناك فرق بين مفهوم غني ومفهوم
ليس بفرق.
من حيث المصداق صحيح، الذي يكون غني ليس بفقير، لكن من حيث المفهوم،
مفهوم غني أقوى من ليس
بفقير. يعني تقصد يعني مفهوم غني فيه إثبات، فيه جهة إثبات، الروايات أيضا تشير إلى هذا المعنى، إثبات وتنزيه، يعني ليس المطلوب من المرء التشبيه ولا التعطيل، المطلوب شيء وسط وهو إثبات بلا تشبيه، أن تثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمالية من دون أن تشبه. ولذلك القرآن الكريم يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يقتصر القرآن على ليس كمثله شيء، بل أيضا أثبت الله تبارك وتعالى صفتين ثبوتيتين، بل صفات ثبوتية في عرض ليس كمثله شيء، هذا بيان إلى أن المطلوب هو الإثبات مع التنزيه، وليس المطلوب هو التعطيل أو التشبيه الذي وقع فيه مثلا بعض المذاهب المنحرفة. خب، على كل حال، مما يثبت بوجوب الوجود الغنى، أن الباري تبارك وتعالى غني، والمقصود هنا بالغنى إثبات غنى الله تبارك وتعالى في ذاته، في وجوده الذي هو عين حقيقته، وهذا هو عين مفهوم وجوب الوجود. ما معنى واجب؟ أنه لا يحتاج إلى غيره في ثبوت وجود، لأن وجوبه ضروري من ذاته، فوجوب الوجود يقتضي الغنى في الذات، يقتضي الغنى في الصفات، يقتضي الغنى في الأفعال. ما الدليل على أن الله تبارك وتعالى غني؟ الدليل الأول وجوب الوجود، لا يمكن أن نقول الواجب محتاج إلى غيره، لأنه لو احتاج إلى غيره في شأن من شؤونه صار ممكنا، ولا نحتاج أن نبين علاقة الفقر بالإمكان، هذه من البديهيات الواضحة التي لا تحتاج إلى توضيح أو تعليق. خب، الدليل الثاني ما هو؟ يقول الشارع رحمة الله تعالى عليه، الدليل الثاني هو لزوم الداور، لو قلنا باحتياج الواجب إلى غيره، وذلك لأنه ثبت عندنا أن الواجب واحد لا يمكن أن يتعدد، فلو قلنا الواجب محتاج إلى الغير، فذلك الغير لابد أن يكون معلولا له، لأنه لا يوجد واجب آخر ولا معلول لواجب آخر، حتى نفرض الواجب الأول محتاجا إلى أحدهم، فلو كان الواجب محتاجا لغيره لكان محتاجا إلى معلوله، فيكون المعلول في رتبة العلة، فالحال أن المعلول ماذا؟ متأخر، فيلزم أن يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم، وهذا هو الدور المحال. فإن قلت تفضل،
لا لا بس يعني ممكن نطبق عليها فقد الشيء، معدى الشيء لا يكون فاقدنا، فكيف يكون
المحال؟ أحسنت، يمكن. فإن قلت، الآن بيجي كلامكم في محل، فإن قلت إنما يلزم محذور الدار فيما إذا كان الواجب محتاج في وجوده أو في الحيثية التي بها يؤثر في المعلول إلى المعلول، أما لو قلنا لا يحتاج في وجوده ولا في الحيثية التي يؤثر فيها في المعلول إلى المعلول، وإنما يحتاج إلى المعلول في صفة أخرى غير وجوده وغير الصفة التي ماذا يؤثر فيها في المعلول، لا يلزم محذور الدرج، لأن الواجب في وجوده في حيثيته التي يؤثر متقدم والمعلول متأخر، والمعلول متقدم ليس في نفس الجهة التي هو متأخر فيها عن العلة عن الواجب، وإنما متقدم في صفة أخرى. شكوا بها أين الدور؟ لم يتقدم المتأخر ولم يتأخر المتقدم. هنا العلامة تصدى للجواب. بعض الإشكالات جدا ضعيفة ولكن لها تأثير. الأسبوع القادم أرسلت لي رسالة من شخص لا أعرفه، مفاد الرسالة هل يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى صخرة لا يستطيع أن يرفعها؟ فإن قلت يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى ذلك قادر، يلزم أن تثبت له العجز من جهة أنه لا يستطيع أن يرفع. وإذا قلت غير قادر سلبت القدر. هذا رسالة رسالته. نعم نعم. لا لا يعني هذا يمكن صغتها ببيان آخر، ولكن مضمونها هو هذا. هل يستطيع الواجب تبارك وتعالى أن يخلق صخرة لا يستطيع أن يحملها؟ إن قلت يستطيع أن يخلقها يلزم العجز من جهة الرافع. إن قلت لا يستطيع سلبت القدرة عنه. أين والله على كل شيء قدير. كتبت جواب وأرسلته، ثم رد علي وقال هذا سؤال طرحه دكتور في أمريكا على بعض الشباب المؤمنين المبتعثين وأوقعه في حيرة، وأرسل إلي السؤال وقد أرسلته لك. فالآن قد نبتلي يعني بمثل هذه الأسئلة. أنا قلت له هذا السؤال أولا ليس سؤال جديد، هذا سؤال طرح من 1400 سنة، هذا قديم جدا وله نظائر في كتب العلماء. هل يستطيع الباري أن يخلق واجبا آخر؟ إن قلت لا يستطيع سلبت العاد، إن قلت يستطيع يلزم إمكانية نفي التوحيد. هل يستطيع الواجب أن يخلق شخصا لا يتمكن من إعدامه؟ هذا هم سؤال قديم. هل يستطيع الواجب أن يدخل العالم في بيضة من دون أن يكبر تكبر البيضة؟ هذه أسئلة قديمة. هذا السؤال الأخير طرح على أمير المؤمنين 1400 سنة. هذه مشكلة ليست مشكلة حديثة، مشكلة قديمة. وكتبت له الجواب العلمي وهو أن نفس هذا السؤال في نفسه ليس صحيحا من الناحية المنطقية. هذا السؤال نظير أن تقول هل يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى بحرا أزرق يكون أحمرا؟ هذا السؤال ليس صحيحا. أنت تحسبه سؤال باعتبار أنك غير ملتفت إلى ما فيه من خلل منطقي. أما إذا التفت في الواقع أنت كأنك قلت هل الباري قادر على أن يخلق، وهل الباري قادر على أن لا يخلق؟ نقول لك نعم، الله قادر على أن يخلق بحر أزرق، قادر على أن يخلق بحر غير أزرق، فلا يخلق بحرا أزرق. وأما القول بأنه يخلق بحر أزرق وفي نفس الوقت هو ليس بأزرق، هذا مرجعه وفي نفس الوقت لم يخلق، فأنت في الواقع كأنك لم تسأل. هذا التناقض الموجود والتهافت المستبطن في هذا السؤال غفل عنه ذلك الدكتور لما قال هل يستطيع أن يخلق صخرة لا يستطيع حملها. بمجرد أن قال يخلق صخرة فقد فرضها ممكنة، وخاضعة تحت قدرته، والممكن محتاج في حدوثه وفي وجوده إلى الواجب. فلما فرض عدم القدرة على فرضها صخرة أخرى ليست هي، لأنما فرضتها أولا تحت حيطته، وأما الثانية فليست ماذا؟ فليست هي التي لا يستطيع الواجب أن يحمل، هذه ليست الصخرة الأولى التي هي ممكنة وموجودة بوجود الواجب والدليل قام على حاجتها حدوثا وبقاء. هذه أسئلة تافهة، يعني أقصد فسادها بين وواضح، ولكن يبتلي بها المؤمنون. نظير هذا الإشكال الذي تعرض له العلامة، يقول المستشكل ما المانع أن نفرض مخلوق للواجب يكون علة للواجب في بعض صفاته من حيث التركيب؟ طرح سؤال، وإذا لم يلتفت الإنسان إلى ما فيه من خلل منطقي سيواجه مشكلة. نظير هذا الطالب الذي واجه مشكلة بسبب إشكال هذا الدكتور الأمريكي، أما إذا التفت إلى ما فيه من خلل منطقي سوف يقول نفس هذا الفرض فرض محال، لا أنه فرض لمحال. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن تارة نبني على أن الواجب صفاته عين ذاته، وتارة نبني على الزيادة. إذا بنينا على أن الواجب صفاته عين ذاته سوف يلزم الدور الظاهر من إشكال المستشكل، لأن الصفة التي فرضتها معلولة للمعلول عين العلة، رجعت إلى ذات الوجود، إلى نفس الحيثية التي بها وجد المعلول، فيلزم أن يتقدم الشيء على نفسه، وهذا دور ظاهر. إذا قلت لا نحن لا نلتزم بعينية الصفات، نقول الصفات متعددة وهي مغايرة للذات، والمعلول محتاج إلى الواجب في صفة، والواجب محتاج إلى المعلول في صفة أخرى زائدة على الذات مغايرة للصفة الأولى التي يحتاج فيها المعلول إلى الواجب. إذا بنيت على الزيادة سوف نقول لك هذا المعلول، نيجي كلام شيخ سمير، هذا المعلول الذي فرضته علة للذات في صفة غير الصفة التي هو فيها معلول، نسأل هل يمكن أن يعطي الواجب تلك الصفة وهو فاقدا لها؟ لنفرض في صفة الحياة هو علة، وفي صفة القدرة هو معلول، نسأل هل يمكن أن يعطي الواجب صفة الحياة وهو فاقد لها؟ يمكن، هو معلول لقدرة الواجب، علة لحياة الواجب، هل يمكن أن يعطي الواجب صفة الحياة وهو فاقد لها؟ لأن معطي الشيء لا يكون، إذن هو واجد للحياة. من حقنا أن نسأل من أين جاءته الحياة؟ من نفس الواجب الذي هو علة بحسب الفرض له في صفة الحياة يأتي محذور ماذا؟ الدار، يلزم أن يكون المتقدم، يلزم أن يكون الواجب في الحياة متقدما على علته الذي المعلول، لأننا فرضنا المعلول علة للواجب في الحياة، الآن اتضح ماذا؟ أن حياته من الواجب، فصار في صفة الحياة هم علة وهم معلول، هذا دور. فإن كانت صفة الحياة جاءته من الواجب الذي هو معلوله في صفة الحياة يلزم من ذلك الدار، إن قلت لا جاءته من غيره ننقل الكلام إلى ذلك الغير، ذلك الغير معلول للواجب المعلول في صفة الحياة، الكلام هو الكلام، فإما أن تلتزم بالدار أو تقول لا هو معلول لواجب آخر، فتصطدم مع أدلة التوحيد. واضح؟ واضح هذا المقطع الأخير؟ المقطع الأخير قلنا فيه المعلول الذي هو علة للواجب في الحياة لا بد أن يكون واجدا للحياة، هذه الحياة من أين؟ من نفس الواجب الذي هو معلول في الحياة يلزم الدوام. من واجب آخر يلزم تعدد واجب الوجود، بس هذا هو كله. ثم ذكر العلامة رحمة الله تعالى عليه دليلا ثالثا على حاجته، على غناه تبارك وتعالى، وأنه ليس محتاجا لغيره. في الدليل الأول ماذا قال العلامة؟ في الدليل الأول قال وجوب الوجود يقتضي الغناء. في الدليل الثالث يقول الفقر يقتضي الإمكان. وحيث أن الواجب ليس بممكن، إذن فوجوب وجوده يساوق الغناء. نفس الدليل الأول ولكن ماذا؟ بتعبير آخر وبطريقة أخرى. بدل أن يقول وجوب الوجود يقتضي الغنى مباشرة، قال الفقر يقتضي الإمكان، فلا شيء من الواجب مفتقر. ما في كلام، وذلك نحن مررنا عليه سريعا. قال المسألة السابعة عشر في أنه تعالى غني. قال والحاجة، أقول وجوب الوجود ينفي الحاجة وهو معطوف على الزائد، وهذا الحكم ظاهر، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء، ذات صفات أفعال، فهو ينافي الحاجة. هذا الدليل الأول. ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور، لأن ذلك الغير محتاج إليه، لأن ذلك الغير محتاج إليه لإمكانه، محتاج إلى الواجب. لا يقال الدور غير لازم، لأن الواجب مستغني في ذاته وبعض صفاته عن ذلك الغير، وبهذا الواجب يؤثر في ذلك الغير، فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور. واضح إن شاء الله؟ لأن نقول هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الدور. إذا تبني على الزيادة يمكن تتعقل، يكون الواجب في صفة علة وفي صفة معلوم. طبعا هذا جواب بدوي، ولا لم بيقول أيضا هذا ماذا فيه دور ولكن دور غير، يمكن أن تتفوه بهذا الكلام لا أقل، إن صح التعبير، بدوا قبل أن نصفعك بالجواب الشافي على القول بالزيادة. أما على القول بالعينية قال الواجب لا تتعدد صفاته بل صفاته عين ذاته، فمحذور الدور الظاهري ماذا باقي، وهو باطل لما سيأتي. سوف يأتي إن شاء الله أن صفات الواجب تبارك وتعالى عين ذاته ليست زائدة، والحق أنه ماذا تقدم، لا أنه سوف يأتي، تقدم هناك أن وجوب الوجود ينفي الزائد. على كل حال قال وأيضا هذا الجواب الثاني، يقول ولو سلمنا وبنينا على الزيادة ترى الدور ماذا موجود، وأيضا فالدور لا يندفع، لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى، لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفة يكون محتاجا إليه من حيث الحياة التي فرضتها، من حيث حياته فرضته ماذا علة للواجب، من هذه الجهة هو أيضا ماذا محتاج إلى الواجب، أو تقول بتعدد واجب الوجود، وحينئذ يلزم الدور المحال. ولأن هذا دليل ماذا ثالث على أن واجب الوجود لا يكون إلا غني، ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه، وكذا في صفاته أيضا يستلزم. ليش؟ لأن الصفات عين الذات، لنفي الزيادة نقول الصفات عين الذات، إذا احتاج في صفة فهو ماذا محتاج في ذاته، سواء كانت تلك الصفة صفة ثبوتية أو كانت صفة سلبية، لأن الصفة السلبية كما قلنا مرجعها إلى ماذا، إلى صفات ثبوتية، هي صفات انتزاعية تدل على كون الواجب تبارك وتعالى بنحو خاص في عالم الواقع يختلف عن ماذا، عن نحو وجود الممكن. لهذا يقول وكذا في صفاته، لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدمها، المتوقفين على الغير فيكون متوقفا على الغير فيكون ممكنة. وهذا برهان عول عليه الشيخ ابن سينا. هذا الكلام الأخير، ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه، كما قلنا إما بيان آخر دليل ثالث نعتمد فيه على وجوب الوجود بتقريب ثالث غير التقريب الأول، أو نعتبره مطلب جديد أراد العلامة أن يبين فيه أن الواجب كما يحتاج، كما لا يحتاج في ذاته إلى غير كذلك لا يحتاج في صفاته، فيكون بيانا جديدا فيه ماذا؟ تفصيل جديد. البيان الأول بنحو الإجمال يثبت الغنى ذاتا صفاتا، وهذا البيان ماذا؟ أراد أن يثبت فيه الواجب، أراد أن يثبت فيه المصنف غنى الواجب في مقام الصفات أيضا، والحمد لله رب العالمين.